باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. هنقرا 4 أجزاء من الكتاب المقدس. الجزء الاول من انجيل معلمنا القديس متى الاصحاح 27 من اول الايه الاولى. ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنه وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه، فاوثقوه ومضوا به ودفعوه الى بيلاطس البنطي الوالي. وبعد كده الآية 11، فوقف يسوع أمام الوالي فسأله الوالي قائلا: أأنت ملك اليهود؟ فقال له يسوع: أنت تقول. وبينما كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم يجب بشيء. فقال له بيلاطس: أما تسمع كم يشهدون عليك؟ فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة، حتى تعجب الوالي جدا. وإنجيل معلمنا القديس مرقس الإصحاح 15 الآية الأولى: وللوقت في الصباح تشاور رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة والمجمع كله، فأوثقوا يسوع ومضوا به وأسلموه إلى بيلاطس. فسأله بيلاطس: أنت ملك اليهود؟ فأجاب وقال له: أنت تقول. وكان رؤساء الكهنة يشتكون عليه كثيرا، فسأله بيلاطس أيضا قائلا: أما تجيب بشيء؟ انظر كم يشهدون عليك. فلم يجب يسوع أيضا بشيء، حتى تعجب بيلاطس. ومن إنجيل معلمنا القديس لوقا الإصحاح 23 من أول الآية الأولى: فقام كل جمهورهم وجاءوا به إلى بيلاطس، وابتدأوا يشتكون عليه قائلين: إننا وجدنا هذا يفسد الأمة ويمنع أن تعطى جزية لقيصر، قائلا: إنه هو مسيح ملك. فسأله بيلاطس قائلا: أنت ملك اليهود؟ فأجابه وقال: أنت تقول. فقال بيلاطس لرؤساء الكهنة والجموع: إني لا أجد علة في هذا الإنسان. فكانوا يشددون قائلين: إنه يهيج الشعب، وهو يعلم في كل اليهودية مبتدئا من الجليل إلى هنا. ومن إنجيل القديس يوحنا الإصحاح 18 من أول الآية 28: ثم جاءوا بيسوع من عند قيافة إلى دار الولاية، وكان صبح، ولم يدخلهم إلى دار الولاية لكي لا يتنجسوا فيأكلون الفصح. فخرج بيلاطس إليهم وقال: أي شكاية تقدمون على هذا الإنسان؟ أجابوا وقالوا له: لو لم يكن فاعل شر لما كنا قد سلمناه إليك. فقال لهم بيلاطس: خذوه أنتم وأحكموا عليه حسب ناموسكم. فقالوا له اليهود: لا يجوز لنا أن نقتل أحدا. ليتم قول يسوع الذي قاله مشيرا إلى أي ميتة كان مزمعا أن يموت. ثم دخل بيلاطس أيضا إلى دار الولاية ودعا يسوع وقال له: أنت ملك اليهود؟ أجابه يسوع: أمن ذاتك تقول هذا، أم آخرون قالوا لك عني؟ أجابه بيلاطس: ألعلي أنا يهودي؟ أمتك ورؤساء الكهنة أسلموك إلي، ماذا فعلت؟ أجاب يسوع: مملكتي ليست من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود، ولكن الآن ليست مملكتي من هنا. فقال له بيلاطس: أفأنت إذن ملك؟ أجاب يسوع: أنت تقول إني ملك، لهذا قد ولدت أنا، ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق، كل من هو من الحق يسمع صوتي. قال له بيلاطس: ما هو الحق؟ ولما قال هذا خرج أيضا إلى اليهود وقال لهم: أنا لست أجد فيه علة واحدة. والمجد الله دائما أبديا آمين. نتابع حباية أمولاتنا في حياة سيد المسيح. إحنا اليوم يوم الجمعة العظيمة، يوم من أخطر الأيام في تاريخ البشرية، موافق 14 نيسان سنة 30 ميلادية أو 6 أبريل. الساعة تقريبا 7 الصبح أو 8 الصبح، ما نقدرش نجزم، وإن كنا في وسط الحديث هنشير ليه بنقول إن هي ممكن تكون 7 أو ممكن تكون 8. أفكركم آخر حاجة حصلت في الساعات الأخيرة، إنه من الساعة 5 أو 6 الفجر الخميس صباح الجمعة انتهى مجمع السنهدرين من إنه أصدر القرار على يسوع بالموت. التهمة إنه هو مجدف. إيه التجديف؟ إن قال إن أنا المسيح ابن الله، وكان قرار المجمع كله قالوا إنه مستوجب الموت. هنا أحبائي حصل أمرين. طبعا إحنا مش هنقدر بصورة قاطعة نرتب الأحداث بالضبط زي ما تكون حصلت، لكن هي احتمالات، لأنه مفيش عندنا توقيت محدد في ترتيب الأحداث. أفكركم باللي فات علشان نقدر نفهم قصدي من الكلام بتاع دلوقتي. احنا قلنا ان محاكمة المسيح بدت تقريبا الساعة 1 أو 2 بعد نص الليل. راح الاول لحنان مجرد حاجة شكلية، وبعد كده راح لقيافة. قدر قيافة بالقوة بطريقة غير لا تتفق مع الشريعة ينتزع اعتراف من فم المسيح علشان يبقى عنده شكل قانوني للقضية. الكلام دوت خلصنا منه يعني بالكتير الساعة 3 الساعة 4 الفجر بالكتير قوي، لأنه شرائع اليهود تقول أنه مجمع السنهدرين ما ينفعش يجتمع في الليل، فكان لابد أن احنا ننتظر لغاية بداية ظهور نور الفجر عشان يجتمع السنهدرين كاجتماع رسمي عشان يقرر الحكم. فيبقى في الحالة دي بقى عندنا تقريبا ساعة أو ساعتين لغاية بداية نور الفجر 5 أو 6. في الفترة دي بدوا الجنود والخدام بتوع رؤساء الكهنة يستهزأوا بيسوع، بصقوا عليه ولكموه، لغاية ما جه وقت بداية نور الفجر واجتمع مجمع السنهدرين. لو مشينا الترتيب دوت ده اللي هيتفق مع ما ذكر في إنجيل القديس لوقا لصحة 22، إنه بعد ما قيافة أصدر الحكم الجنود استهزأوا بالمسيح لغاية ما جه مجمع السنهدرين في النهار واجتمع. في احتمال تاني ان تكون المحاكمة بتاعت حنان تبعتها محاكمة قيافة، قد يكون استهزأوا بالمسيح او لا لغاية ما جه وقت اجتماع مجمع السنهدرين. اجتمع مجمع السنهدرين واصدر الحكم على يسوع. علشان نروح لبيلاطس في حاجة من الاتنين، بحسب القانون اللي كان سائد أيام بيلاطس إن بيلاطس لا ينظر في أي قضية تعرض أمامه إلا الساعة 8 الصبح. دي بحسب المخطوطات والجماعة بتوع الأصل لما رجعوا للتاريخ. يبقى في الحالة دي هيبقى عندنا فترة تاني ما بين اجتماع مجمع السنهدرين وما بين إنه بيلاطس يحاكم السيد المسيح. في الفترة دي قيل أيضا عن يسوع إنهم بصقوا عليه واستهزأوا به، الكلام ده موجود في متى. يبقى هنا بقى عندنا احتمالين، يا يكون فعلا في فترة ما بين المحاكمة الثانية والتالتة استهزأوا بالمسيح، وفترة أخرى ما بين المحاكمة الثالثة والرابعة أمام بيلاطس استهزأوا أيضا بالمسيح ولكموه تفلوا عليه. يبقى الموضوع ده حصل مرتين، مرة ذكرها لوقا ومرة ذكرها متى. قد يكونوا الاثنين واحد، وفي الحالة دي ممكن يكونوا الاثنين ما بين المحاكمة الثانية والتالتة، أو يكونوا الاثنين حادثة واحدة حصلت ما بين المحاكمة الثالثة والمحاكمة الرابعة لغاية ما نروح لبيلاطس. طبعا ما نقدرش بقى نجزم تماما الموضوع ده حصل مرة ولا مرتين، لكن على كل الحالات لما صدر الأمر بإدانة يسوع سواء كان في المحاكمة الثانية أمام قيافة أو الحكم الرسمي بتاع السنهدريم في المحاكمة الثالثة، بقت عندنا فترة. الفترة ديت الجنود لطموا فيها المسيح ولكموه وتفلوا عليه، والفترة ديت هي اللي يهوذا راح فيها لرؤساء الكهنة في الهيكل وقال لهم المرة اللي فاتت بقى أخطأت السلمت دم بريء. قلت لكم المرة اللي فاتت إنه يهوذا شنق نفسه، معلش جايز يعني اللي حاضر المرات اللي فاتت هيبقى الموضوع ده ايه اعادة تذكرة، اللي مش حاضر يعني اهو على الاقل بياخد صورة عامة، لكن بس عشان اقدر اتابع بقية الحديث. المعاد اللي يهوذا شنق فيه نفسه، يهوذا شنق نفسه بعد المحاكمات الدينية ولا بعد المحاكمات المدنية؟ اللي قالوا بعد المحاكمات المدنية استندوا لإيه؟ يعني بعد ما خلاص حكم على المسيح واخدينه يتصلب، فراح يهوذا قال لرؤساء الكهنة أخطأت، استلمت دم بريء. اللي قالوا الرأي ده قالوا ليه؟ قالوا لأن رؤساء الكهنة كانوا حاضرين المحاكمة، فمنين هم حاضرين المحاكمة ومنين يهوذا راح لهم في الهيكل قال لهم أخطأت استلمت دم بريء؟ يبقى أكيد بعد ما خلصت المحاكمة رجعوا الهيكل وراح رايح لهم يهوذا. يبقى في الحالة دي يهوذا راح بعد المحاكمات نهائيا وراح شنق نفسه. المرة اللي فاتت احنا ما ملناش للرأي دوت، احنا بنميل اكتر ان يهوذا شنق نفسه بعد المحاكمات الدينية. طيب هيجي بقى السؤال، طب جاب منين رؤساء الكهنة؟ المفروض رؤساء الكهنة دلوقتي رايحين قدام بيلاطس عشان يشهدوا على المسيح. قلنا في رأي من الاتنين، يا اما ان يكون بالتأكيد قيافة راح بنفسه امام بيلاطس لان الموضوع خطير جدا بالنسبة له، فعندنا 24 رؤساء فرق كهنة، مش بالضرورة ال 24 يكونوا راحوا، في بعض منهم في الهيكل فرح لهم يهوذا. أو قد تكون الفترة بقى اللي احنا بنتكلم عنها ديت ما بين المحاكمات، الجنود قاعدين يستهزئوا بيسوع واللي بيلطم فيه واللي بيتف عليه، ويهوذا لما رأى انه قد دينا ندى فرح رايح لحنان وكيفا بعدين مستنين المعاد بتاع بيلاطس عشان نروح ناخد يسوع نحكمه أمام بيلاطس. ففي الوقت دوت راح رايح لهم يهوذا وقال لهم أخطأت استلمت دم بريء. دوت علشان يبقى فيه تصور لترتيب ليلة الخميس وباكر الجمعة. المهم بقى حديث اليوم، لما كان الصباح، النهار ده كان بداية نور الفجر، ده كان مجمع السنهدرين. لما كان الصباح يعني بدأت الشمس تطلع، ده بقى الوقت مش هيروح يصحوا بيلاطس الساعة 6 الصبح ولا يسأل فيهم، لكن ده الوقت اللي بيلاطس يبتدي يباشر فيه المهام بتاعته. لما كان الصباح يعني الساعة 7 الصبح أو الساعة 8 الصبح، يعني الشمس بدأت تطلع. لما كان الصباح أوثقوه ومضوا به ودفعوه إلى بيلاطس البنتي الوالي. هنا بقى يجي السؤال في حديث اليوم، طب إيه لازمة الرومان؟ أنتوا يا يهود حكمتوا على المسيح أنه مجدف ومستحق الموت، روحوا موتوه. ايه الداعي ان احنا نروح لبيلاطس؟ في الحقيقة في اسباب كتيرة. السبب الاول انه اليهود خاضعين لاستعمار الرومان، ارض اسرائيل كانت خاضعة للاحتلال الروماني في الوقت دوت، وكانت من عادة الرومان مع الشعوب اللي بيحتلوها نمرة واحد يدوهم نوع من الحكم الذاتي علشان يشعروا الشعوب يعني انه الرومان عندهم نوع من الحرية، حتى لو هم المستعمر لكن بيسبوهم نوع من الحرية الذاتية. بعض الأحكام كانوا يسمحوا لهم أن ينفذوا بعض من جوانب الشريعة بتاعة الشعوب بشرط أن أحكام الشرائع بتاعة الشعوب دي لا تتعارض مع القانون الروماني، كنوع من التساهل للشعوب المحتلة. الأمر الثالث اللي أصر عليه الرومان، إذا كانت هناك جرائم قتل فيها موت لابد أن القضية تنظر بجملتها أمام المحكمة الرومانية. طيب بالنسبة لحالة السيد المسيح، إسرائيل دولة محتلة من الرومان، اليهود حكموا بحسب الشريعة بتاعتهم، طب الشريعة بتاعتهم بتقول أن دوت مجدف بحسب فكره، طب مجدف عقوبته الموت، لا احنا ما نقدرش ننفذ حكم الموت، الرومان انتزعوا من إيد اليهود سلطان حكم الموت، لابد أن القضية تعرض بجملتها أمام الوالي أدم فيها حكم موت. فمن هنا كان لابد بعد ما أصدروا حكمهم أنهم استوجبوا بالموت ياخدوا تصديق من الرومان عشان ينفذوا الحكم. هيجي هنا سؤال، إشمعنا استفانوس؟ استفانوس في سفر الأعمال سنة 34 أو 35 ميلادية استشهاد استفانوس. طب ما كانت إسرائيل محتلة من قبل الرومان، إيش معنى استفانوس راحوا مسكينه وخلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول، ورجموا استفانوس وهو يقول يا رب بين يديك أسود روحي، وكان شاول راضيا بقتله. طب إيش معنى بقى هنا في اختلاف؟ المرة اللي فاتت أنا يعني مش مرة فاتت على طول، مرة قبل كده قلت لكم في سبب، بس في الحقيقة النهاردة في أسباب أخرى حوضحها. أيام استفانوس كانت المحاكمة كلها على إيد الفريسيين، والفريسيين دول ناس غيورين على الشرائع والتقليدات بتاعة الأباء، ودول ناس من فقراء الشعب مش من الطبقات الأرستقراطية في إسرائيل. فدول ناس غير على الشريعة راحوا قايمين على استفانوس في حمية غضب. ده راجل بيجدف على الموضع وعلى موسى وعلى الله. فما انتظروش في حمية كده وفي انفعال راحوا راجمين استفانوس. النهاردة الموضوع بيتغير. الموضوع النهاردة اللي مسؤول عنه رؤساء الكهنة. ورؤساء الكهنة طبقة أرستقراطية بتتقرب للرومان. ورؤساء الكهنة يحبوا تملي يكون فيه علاقة طيبة بينهم وبين الحاكم الروماني. فعلشان كده ما يتخطوه السلطان الرومان وراحوا يعرضوا القضية على بيلاطس. ده كلام أنا كنت قلته في مرة قبل كده. في الحقيقة في سبب تاني بقى نقدر نوضحه النهاردة. إنه التهمة اللي بيتهم بيها المسيح إنه ادعى إنه المسيح. ورؤساء الكهنة يعلموا تماما إنه أصح إحنا دلوقتي مهيجين الشعب وقلبين الدنيا على يسوع، بس بكرة الدنيا هتهدى والناس دي هتقعد تسترجع. ده إحنا يهوذا الجليل الناس مش نسياه اللي ادعى إنه هو المسيح وحب يخرج بالناس. فبالتأكيد دول هيقعدوا يسترجعوا أعمال يسوع وتعاليم يسوع، ممكن فعلا يبتدي يؤمن أنه هو المسيح. طب إحنا عايزين إسرائيل يعني يمحو من ذاكرتهم أنه يسوع ده ممكن يكون المسيح بأي حال من الأحوال. قالوا الحاجة اللي تمحي اسم يسوع من الذاكرة اليهودية أنه يموت موتة لعنة. يستحيل بأي حال من الأحوال يكون المسيح، إن المسيح جاي يرفع اللعنة أم هو يموت موتة لعنة، يبقى مستحيل يكون المسيح. فقالوا عايزين نموته موتة تخلي اليهود ينسوا اسمه ما يذكرهوش. قالوا الموتة موتة لعنة. طب إحنا لو موتنا هنرجم؟ طب ما أرمية ترجع المشكلة ونبي. لا، إحنا نصلبه علشان يكفي إن يجي واحد يقول لنا يسوع هو المسيح، نقول له راجل ده مات ملعوب، يبقى إزاي يكون هو المسيح؟ خلاص. ودي كانت عصرة بولس. بولس يا حبيبي ما كانش بسيط في فكره. بولس لما طبق حياة المسيح على النبوات، يعني ما بننكرش عمل الروح القدس فينا، بس برضو بولس بطبيعته كان إنسان متربى تحت رجلين غمالقيل ويعي الناموس. بولس كانت خافية عن ذهنه إن النبوات اللي بتطبق في المسيح وأعمال المسيح مش ممكن. ده راجل متعلم في الناموس. طب أمال إيه كانت مشكلة بولس؟ مشكلة بولس قالك ده اتصلب، ده مات موتة لعنة، مستحيل يكون هو المسيح. لا يمكن، لا يمكن. المسيح جاي علشان يحمل البركة لإسرائيل ويرفع اللعنة عن الأرض. أم هو يتلعن؟ مش ممكن. طبعا سفر التثنية واضح، ملعون كل من علق على خشبة. فظلت العصرة دي بالنسبة لبولس ما محهاش إلا إنه شاف المسيح قايم من الموت بس. الموضوع بولس مش بسيط يا أحباء، مجرد ما شاف المسيح حي خلاص، لا. بولس الموضوع ده كان واخد فكره ماشي، حياته وأعماله والنبوات بتنطبق عليه هو المسيح، بس ازاي يكون المسيح ويموت موتة لعنة؟ مش ممكن بولس كان يقبل ديت. لما شافه غالب الموت في أعمال 9 بس قال خلاص يبقى هو غلب الموت، فبقيامته محى اللعنة بتاعت موت الصليب. فده السبب تاني اليهود عايزين يودوا المسيح للرومان يحكموا عليه، عشان عارفين ان عقوبة الرومان في الموت الصلب، يبقى كده اتلعن. ده الفرق ما بين قتل استفانوس وصلب المسيح. ايضا يا احبائي الاهم بقى من كل دوت، انه في نبوتين يتموا. طبعا هم أكتر من نبوتين، بس يعني أنا هحصرهم دلوقتي، هحسب بقية النبوات لما نوصل للساعة 6 يوم الجمعة. وفي رمزين لابد أن يتم. النبوة الأولى على لسان السيد المسيح ليتم ما قاله يسوع مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت. المسيح حدد حيموت إزاي، حتموت إزاي. يسوع قال أنا متى ارتفعت أكذب إلي الجميع. ارتفعت يعني ايه؟ الموتة اللي الواحد يموتها وهو مرفوع، ما فيش غير موت الصليب. فالمسيح حدد ان هيموت مرفوع، فلابد ان نبوة المسيح تتم. ايضا نبوة اخرى قالها السيد المسيح لابد ان يتم كلامه في مرقس 10 وهو طالع مع تلامذته الصعود الأخير لأورشليم، قال لهم ها نحن صاعدون لأورشليم وإذن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة يحكمون عليه بالموت. حصل في الثلاث محاكمات اللي فاتوا. طب وبعدين؟ ويسلمونه إلى الأمم. المسيح قال الكلام ده في مرقس 10، هو قال إنه اليهود هيحكموا علي بالموت وهيسلموني للأمم، فلابد أن يتم قول يسوع. يبقى كان لازم المسيح يروح للرومان، مش بقى أسباب سياسية. الأسباب السياسية دي الوسائل اللي الله في الخارج بيتمم بها مشيئته. سامح إن اليهود يحتلوا من الرومان وإن عقوبة الرومان كذا، يبقى نروح للرومان، لكن في الأساس دوت علشان يتم كلام المسيح. طبعا برضو هتجاوز دلوقتي، لابد إن كان يموت مصلوب ويموت حامل اللعنة. نسيب كل ده نعيشنا وإن أراد المسيح لما نصل للساعة 6 يوم الجمعة. بس يبقى دلوقتي لازم يروح للرومان علشان يتم نبوتين قالهم المسيح، حدد شكل الموت بتاعه وحدد أنه لابد أن يسلم للأمم. أيضا كان لابد أن يسوع يسلم للأمم عشان يتم رمزين. الرمز الأول أنه سبق إخوة يوسف وباعوا يوسف أخيهم للأمم، تكوين 37، ولما باعوا للأمم خطوا بأيديهم الألام اللي حيكتزوها، إنه ثمرت إن هم سلموا يوسف للأمم الإسماعيليين وبيع يوسف كعبد ودخل السجن، وفي الآخر صار ثاني رجل في مصر بعد فرعون، وحصلت المجاعة اللي في الأرض، وكان يعقوب وولاده حيموتوا لولا إن هم رجعوا ليوسف وسجدوا أمامه واعترفوا به. وفي الآخر كشف ليهم يوسف، قال لهم أنا يوسف أخوكم. قالوا له حقا إننا مذنبين إلى أخينا، إحنا غلطنا في حق أخونا. طب ديت قصة بسفر التكوين؟ لا، الكتاب المقدس مش قصص، ده رمز. جاء إلى خصته. طب عملوا إيه في اليهود؟ رفضوا. طب إخوة يوسف أسلموه حسدا، حسدوه، فحسده إخوته، واليهود حسدوا المسيح، فاشترك الاثنين في ذات المعنى. الاثنين سلموا يوسف أخوهم للأمم. أمم يعني مش من شعب إسرائيل. فاليهود بيسلموا المسيح للأمم، فخطوا بأيديهم النهاية المحتمة على إسرائيل. لما سلموا المسيح للأمم قالوا إيه؟ المسيح بيلاطس بيقول لهم أصل الملكات، قالوا ليس لنا ملك إلا قيصر، ده مش الملك بتاعنا، إحنا قيصر هو الملك بتاعنا. طيب قيصر هو اللي جه إيه؟ وضع نهاية للشعب وللهيكل وللعبادة بتاعتهم. يبقى لما سلموا للأمم خطوا بأيديهم النهاية المحتومة عليهم. جه بيلاطس، متأسف مش بيلاطس، جه تيتوس اللي وصار فيما بعد قيصر روما، وهدل لهم الهيكل بتاعهم، ادي اللي انتوا بعتوا المسيح له، ادي المصير اللي بينتظركم. طيب زي ما اعترف إخوة يوسف في الآخر أن نحن مذنبون إلى أخينا، هيعترف اليهود في آخر الأيام. هم دلوقتي بيجنوا ثمرة تسليم المسيح للأمم عشان تتقبل الأمم كلمة الإيمان. طب اليهود النهاردة بيتجرعوا كأس مرار العمل اللي عملوه. شعب مشتت، شعب الوحيد يا أحبائي اللي في الأرض كلها لا يعبد، ما فيش شعب في الأرض من شرقها الغربة ما بيعبدش. اللي بيعبد البقرة بيعبد، اللي بيعبد السحالي بيعبد، كل الأديان بتاعة الأرض بتعبد. الشعب الوحيد الذي لا يعبد هو إسرائيل. ليه؟ لأنه العبادة مرتبطة بالهيكل، ما فيش عبادة برا الهيكل، فتوقفت عبادة إسرائيل. إيه دوت؟ ده بيجنوا ثمرة تسليم المسيح للأمة. طب مين اللي خد الخير؟ مين اللي خد الغنى؟ مين اللي خد البركة؟ احنا الأمم رفضوه. خلاص المسيح اقتبلته كنيسة الأمم. وده السر يا أحبائي، انه في ترتيب قراءات الكنيسة بتاعتنا بديعة جدا. شهر كهك شهر التجسد، الشهر اللي بعديه على طول شهر طوبة، الحد الأول في طوبة. رتبوا أباء الكنيسة نقرأ هروب المسيح لمصر. ليه؟ يعني نحتفل بعيد الميلاد 29 كياك بعديها بالكثير 7 أيام، بالتأكيد أقل، لأن 29 الحد الأول حيجي قبل 7 أيام. قبل 7 أيام نكون محتفلين بدخول المسيح لمصر. ليه؟ في قراءات الأحاد، طبعا دخوله في شهر 6، بس أنا بكلم على قراءات الأحاد. ليه أباء الكنيس حطوا كده؟ قالوا مصر اليهود رفضوه، اليهود رفضوه. طب مين اللي اقتبلوا؟ الأم. فسلموا يسوع لبيلاط، سلموا للأم. زي ما بقولك، يتجرع إسرائيل بقى مرارة أفعاله ويحصد اللي زرعه لغاية إلى أن تكمل أزمنة الأمم. في زمن كده ربنا محدده اسمه أزمنة الأمم. طب في نهاية أزمنة الأمم ديت إيه؟ يرجع إسرائيل تاني للمسيح، يقوله أخطأنا إننا مذنبون إلى أخينا، ويستعلن المسيح أنا مش يوسف أخوكم بقى، أنا يسوع أخوكم. فلابد أن الرمز يتم. فعشان كده اليهود سلموا. طبعا هم بيعملوا كده، هم مش فاهمين، هم بيتصرفوا بمحض إرادتهم وحريتهم، لكن هم بيعملوا ما سبقت يدك ومشورتك عينت أن يكون، بينفذوا اللي سبق ربنا وقاله. طيب الرمز الثاني البديع اللي لابد أنه يتم بتسليم المسيح للأمم إيه؟ إحنا دلوقتي يوم الجمعة، تلوكوا اليهود حكموا على المسيح مع بداية ضوء الفجر 5-6. طيب الساعة 3 عند اليهود، إحنا النهاردة 14 نيسان، اتكلمنا مرة قبل كده، يعني عظة كاملة. يوم الصليب يا أحباء، يوم 14 نيسان لا تقبل مجال للتأويل، يعني لا يمكن، لا تقبل نقاش، لا تقبل نقاش. المسيح صلب 14 نيسان، يكفي يا أحباء، يكفي. أنا بقول كان في مرة يعني عظة كاملة، 7 براهين، براهين تاريخية وبراهين كتابية وبراهين عقائدية وبراهين عقلية، 7 براهين تؤكد أن المسيح صلب يوم الجمعة 14 نيسان، يكفي تدليل عليها الأسبوع اللي فات. لا، إلا قبله كان في سنكسار الكنيسة، تحتفل الكنيسة في اليوم دوت بتذكار مجمع اسمه مجمع الأربعة عشرية، 14 ناس بتوع الـ14 دول. إيه دول؟ تلامذة القديس بوليكاربوس في آسيا الصغرى، كانوا بيحتفلوا بيوم الصليب 14 نيسان. 14 نيسان يجي سبت، يجي حد، يجي اثنين، يجي أربعة، يجي خميس، يجي زي ما يجي. يوم الصليب عندهم 14 نيسان، ويوم القيامة 16 نيسان، عيد البكورة. كنيسة اسكندرية قالت لا، يوم الصليب لابد أن يكون يوم جمعة، والقيامة لابد أن تكون يوم حد. من أجل هذا اجتمع مجمع الأربعة عشرية دول وناقشوه، يا جماعة أنتوا بتحتفلوا ليه بالصليب يوم 14؟ قالوا إن المسيح صلب يوم 14. قالوا لهم صح، وإن كان صلب يوم 14، لكن إحنا مش هنحترم رقم 14، لكن نحترم يوم الجمعة. فده تأكيد، تأكيد إنه الصليب كان يوم 14 نيسان، ما فيش فيها نقاش يا أحبائي. طيب إحنا النهاردة الجمعة 14 نيسان، طيب بين العشاءين، بين عشاء 14 نيسان وبين عشاء 15 نيسان، الفترة اللي بين العشاءين دول، بين نهاية يوم 14 وبداية يوم 15، اللي هي الفترة من 3-6، يوم 14 بيخلص العشاء وبيبتدي عشاء اليوم اللي بعدين. في الفترة دي كان يتم نحر الخرفان، خروف الفصح، بين العشائين خروج 12. طيب علشان ينطبق الرمز على المرموز، عشان السيد المسيح يسلم الروح الساعة 3، علشان يكون هو ده الوقت اللي إسرائيل بينحر فيه الخرفان، عشان اللي ما يفهمش وسيلة إضاح، المسيح عمل وسيلة الإضاح دي تلامذته يوم الخميس. يوم الخميس ده كان سابق للفصح. طب قعد المسيح مع التلامذة عامل ايه؟ اكل العشاء اللي يسبق الفصح. طب احنا النهاردة ده مش يوم عشاء الفصح، عشاء الفصح بكرة الجمعة، اكل العشاء. طب المفروض بعد العشاء لو احنا يوم 14 نجيب الخروف ونأكله، لا، راح زيح العشاء، ولانه لسه ما فيش خروف، لان احنا يوم الخميس كنا 13 نيسان، اخذ الخبز وقال لهم خذوا كل، يعني
اللي ما يفهمش وسيلة إيضاح إنه الفصح ده خلاص انتهى أو الفصح الحقيقة، لأن فصحنا المسيح ذبح لأجلنا. طب دي كانت وسيلة إيضاح للكنيسة تلامذته. طب وسيلة إيضاح لليهود وللعالم أهو يوم الجمعة 14 نيسان يلي بتذبحوا فيها يهود الخرفان بتاعتكم، أنا متعلقه الحمل على الصليب. إزاي بقى الله يا أحبائي ضابط الكل أحبائي؟ إيه ده؟ إيه عظمة ربنا ديت؟ إزاي ربنا يحرك جموع وشعوب وممالك علشان يترفع على الصليب الساعة 6 ويسلم الروح الساعة 9؟ أصدروا الحكم مع بداية نور الفجر. طب عايزين نسرع نروح لبيلاطس نستصدر منه حكم الموت ليه؟ لأن لو ما لحقناش في الساعات القليلة ديت هندخل في عيد الفصح نضطر نستنى، مش بس عيد الفصح لكن هنضطر نستنى 7 أيام لما يعدي عيد الفطير، وبعد 7 أيام نجيب يسوع نحكمه، دي تكون أورشليم اتقلبت. هم قالوا لا احنا عايزين نخلص الموضوع بسرعة النهاردة. هم لا يدركوا انه بيتمموا الرمز، هم بيتمموا مكائدهم وحقدهم وحسدهم للمسيح. قالوا عايزين نخلص من القضية دي بسرعة، خلينا ننتهي، رغم انه شريعة اليهود بتقول اولا ما تحكمش عليه بالليل زي ما شفنا قبل كده، هم حكموا بالليل. قال لو الحكم بالإدانة لازم يفوت يوم، لو حققت في واحد ولقيته ان هو مستحق الموت ما تصدرش حكم الموت في نفس اليوم، استنى يوم تاني لما تصدر الحكم. ليه؟ عشان يبقى فيه فرصة للتريث. لا لا لا، هم داسوا على كل ده، داسوا على كل ده، نحكم بالليل ونصدر قرار الحكم بالليل، ونفس اليوم بتاع الإدانة هو يوم إصدار الحكم، هو يوم تنفيذ الحكم. اجري 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 اجري، احنا عايزين نخلص من الموضوع دوت قبل ما ندخل في العشاء عشان نروح بقى احنا نشوف الايه، نشوف خروف الفصح بتاعنا. يا احبائي ارجع لتكوين 37، أسلموا يوسف للأمة أما هم فجلسوا ليأكلوا. طبعا إخوات يوسف كانوا بيأكلوا، لكن الرمز سلموا يسوع للأمة وقعدين هم يأكلوا إيه؟ يأكلوا فصح، فصح اللي بتأكلوه. فعشان كده أسرع اليهود، أسرع راحوا لبيلاطس. محاكمة بيلاطس تبتدي 8 الصبح، لو هم مشوا رسمي مع بيلاطس يبقى راحوا لبيلاطس 8 الصبح. في احتمال إن هم قبليها ادوا خبر لبيلاطس، احنا عندنا جريمة خطيرة في اسرائيل وحنجيلك بكرة بدري جدا، قد يكون ده احتمال قائم حنشوفه دلوقتي من الحديث. ففي الحالة دي ممكن يكون بيلاطس العلوم ساعة بدري، بدل 8 الميعاد الرسمي للرومان ممكن يكون 7 الصبح. كل ده بنسرع علشان ننهي قضية المسيح قبل ما نروح نذبح خروف الفصح، وإلا هنضطر نستنى 7 أيام. وتريهم هم بيسرعوا علشان يتمموا ما سبقت مشورتك حتمت أن يكون. فعشان كده كان لازم المسيح يسلم للرومان يا أحبائي. تلكوا لأن الرومان بيحكم اليهود وده سلطان الرومان عليهم. نمرة 2، علشان تتم نبوتين قالهم المسيح بخصوص موته، يتم رمزين يخصوا المسيح في أنه يصلب يوم 14 نيسان. طيب نرجع بقى نمشي في الموكب من بيت قيافة لدار الولاية. ولما كان الصباح أوثقوه ومضوا به ودفعوه إلى بيلاطس البنطي. دي المحاكمة نمرة 4 أو المحاكمة المدنية الأولى اللي حكم فيها السيد المسيح أمام بيلاطس، ذكرت في متى وفي مرقس وفي لوقا ويوحنا الأجزاء اللي أنا قريتها قبل بداية الكلمة. بصوا بقى القديس لوقا يقول لنا إيه، يقول فقام كل جمهورهم وجاءوا به إلى بيلاطس. جابوا رؤساء الكهنة وجابوا أعضاء السنهدريم ولموا الخدام بتوعهم والعسكر بتوع الهيكل، عملوا حشد. فقام كل جمهورهم وجاءوا به إلى بيلاطس. بيعملوا إيه اليهود بالموضوع دوت؟ اليهود عايزين يحسسوا بيلاطس إن الموضوع خطير جدا ولا يحتمل التأجيل، وحاجة في منتهى الخطورة لدرجة إن بص الأعداد اللي جاية، ما لو جاهم 2-3 بمتهم جايين للساعة 6 ولا 7 الصبح روحوا اقعدوا، بعدين جايين لليلة عيد، يعني النهاردة الصبح يعني صباح العيد يعني. لا، دول جابوا عدد كتير جايين الكهنة بنفسيهم بنفسهم. قيافة كان هو اللي بيقود الموكب. ليه؟ عايز يشعر بس ان الموضوع خطير. الحاجة التانية، جايين الصبح بدري زي ما بقول لك، كان في احتمال ان هم يكونوا مرتبين المعادة مع بيلاطس قبلها، لما راح لهم يهوذا وقال لهم ان انا خد الجند وراحوا البستان، وجات الإخبارية للرأس الأفعى حنان إنه قبضنا على يسوع، راحوا بعتين لبيلاطس بكرة الصبح حنجيب لك واحد عشان يتحاكم، وهم عملوا بقى الشغل بتاعهم بالليل. الأمر اللي بعد كده بقول لك يوم عيد، الأمر اللي بعد كده اللي بيحفزوا بيه بيلاطس، يقول القديس يوحنا إيه؟ ولم يدخلوا هم إلى دار الولاية لكي لا يتنجسوا فيأكلوا الفصح. زي ما الجماعة المؤرخين قالوا لنا بيت بيلاطس دوت اللي هو دار الولاية ده كان بنهوله هيرودس الكبير، عبارة عن قصر مبنيين، والمبنيين دول ما بينهم بناية كده موصلة ما بينهم، وقدامهم في حوش كبير. ده كان المقر بتاع بيلاطس في أورشليم. هو كان له قصر تاني في قيصرية فيلبس، كان بنهوله فيلبس ابن هيرودس الكبير، وده كان المكان اللي بيلاطس يستريح فيه. كان يكره تماما الذهاب لأورشليم. عارف شعب اليهود ده شعب متعصب، والمدينة دي المدينة المقدسة بتاعتهم، ولكن كان يمقت اليهود ويمقت عبادتهم ويمقت تزمتهم، ويعني بيروح في أيام الأعياد مضطر لحفظ الأمن، لأنه في العيد في أعداد كتيرة بتيجي في الهيكل، فلضبط الأمن كان يروح يقيم بنفسه في دار الولاية اللي في أورشليم فترة الأعياد، لكن كان ارتياحه أن يقعد في قيصرية فيلبس. قيصرية فيلبس دي قطعة من روما، فكان بيلاطس يرتاح فيها أكتر. فيقول الكتاب ولم يدخلهم إلى دار الولاية، دخلوا الحوش لكن ما دروش يدخل بناية دية اللي هي عليها الكرسي بتاع بيلاطس اللي بيقعد ينظر فيه في القضايا، ولا طبعا يدخلوا القصرين بتوعه. لم يدخلهم إلى دار الولاية لكي لا يتنجسوا فيأكلون الفصح. برهان ده في السكة إنه لسه الفصح لم يؤكل. أحبائي، يعني مش عارف اللي بيجادل في صلب المسيح 14 نيسان، ولم يدخلوا هم إلى دار الولاية لكي لا يتنجسوا فيأكلوا الفصح. يعني لسه لغاية يوم الجمعة الصبح الفصح ما اتاكلش. الفصح يتاكل يوم الجمعة بالليل، 14 نيسان بالليل بين العشاءين، عبال ما نذبح الخروف ونشويه، يبقى بداية أكل الفصح بيبقى يوم 15 نيسان اللي هو كان يوم السبت. فراحوا واقفين له كلهم في دار الولاية. يعني معناها بيقولوا له إيه؟ يعني المحاكمة لازم تخلص. إيه؟ تتصور بقى إحنا بنحاكم واحد وإحنا واقفين في الحوش بره. يعني كل دوت نوع من الضغط الغير مباشر على بيلاطس، يعني يلا انهي القضية بسرعة وخلص، إحنا مش هنقدر ندخل لك جوه، إحنا هنضطر نقف بره، ولو كنت عايز تحقق في الموضوع كل ده هيتم بره. كل ده نوع من الضغط على بيلاطس علشان يسرع بالحكم على يسوع. وكان صبح ولم يدخلهم إلى دار الولاية لكي لا يتنجسوا فيأكلوا الفصح. تعجبنا أحبائي، ليس من اليهود لكن من الطبيعة البشرية عندما تصاب بالعمى بعيد عن المسيح. الثلاثين من الفضة قالوا دي ثمن دم ما نشتريش بها ذبيحة، وإلا تبقى الذبيحة دي مشتراه بتمن نجس، تبقى ذبيحة نجس ما يصحش. ماشي، إحنا ما ندخلش إلى دار الولاية، ما ندخلش تحت سقف راجل أممي لألا نتنجس، لأن المفروض يوم 14 نيسان الراجل العبراني بيفتش البيت بتاعه أن يكون خالي تماما من الخمير. لو البيت فيه خمير أو لو هو لمس خمير أو لو أكل خمير يتنجس، يتنجس يعني هيفضل نجس للمساء، يبقى مش هيشترك في أكل الفصح. قالوا لا، إحنا ما ندخلش تحت السقف بتاع البناية لألا نتنجس، احنا نقف له فين؟ في الحوش بر. ماشي، يعني الفلوس اللي تمن دم ما نتشلش بيها ذبيحة، احنا ما ندخلش تحت سقف راجل وثني لألا نتنجس ونأكل الذبيحة، لكن بنصف دم بريء مش مهم، لكن ايد متلطخة بدم بريء تقدم ذبيحة مش مهم. ده ايه ده يا احبائي؟ دي الطبيعة البشرية في عماها بعيد عن المسيح. احبائي صدقوني، دي تشعرنا بالنعمة، بالنعمة. شوف انت لما بتسمع الكلام تقول الناس دي كانت عامية، قال لهم المسيح كده: اتركوهم، هم عميان، قادة عميان. عمي عمي، الفلوس تبقى طاهرة وأنا بقى طاهر، لكن إيدي سفك الدم بريء، مش مهم. طب وده كلام؟ أنت لما بتسمعها بتتعجب، تقول الناس دول إيه؟ لكن يا أحبائي لما نسمعها في نور المسيح نشوف أدي الطبيعة البشرية بعيد عن النور الإلهي، تلاقي البني آدم أعمى أعمى ومش داريان بنفسه. تقول لي طب أعمى إيه ذنبه؟ قال لهم المسيح في يوحنا 9: لو كنتم عميان، يعني لو اعترفتم أنك عميان لما كانت لكم خطية. ماشي ورحت شايل طرابيزة في السكة، يا عم ما تفتح. أقول له عم معلش العتب على نظر أصلا أعمى. هتروح أنت ساكت، هتقول لي إيه؟ هو بقول لك أعمى خلاص. لو كنتم عميان لما كانت لكم خطية. ما إحنا عمي، ما كناش واخدين بالنا أن دي تمن دم، وأن لكن لأنكم تقولون إننا نبصر فخطياتكم. يا أحبائي بصوا نور العالم، بصوا المسيح يا أحبائي، بصوا عزوبة الحياة معاه. يكفي يكفي إن العينين تتفتح أحبائي، بس يكفي إنه يفتح عينين الإنسان. هذه اليهود يا أحبائي لما رفضوا النور سلكوا في الظلمة ولا يدرون إلى أين يمضوا، لأن الظلمة أعمت عينيه بعيد عننا. طيب السؤال بقى موقف بيلاطس في الحقيقة بقى، علشان نفهم موقف بيلاطس يعني صدمات كثيرة كانت ما بين بيلاطس وما بين اليهود. بيلاطس ده تولى الولاية في سنة 26 ميلادية وعزل سنة 36 ميلادية، قعد له 10 سنين. في العشر سنين دول حاضر فيهم كرازة يوحنا المعمدان 26 ميلادية، دي السنة اللي اتعمد فيها المسيح، حضر كرازة يوحنا وحضر خدمة المسيح كاملة. ودينا احنا هو سنة 30 ميلادية حضر الصلب، ولسه هيقعد لنا كمان 6 سنين بعد صلب المسيح. كانت في صدمات كتيرة بينه وبين اليهود قبل يوم الجمعة، قبل يوم 14 نيسان. صدمين أساسيين جدا. بيلاطس كحاكم روماني له العجرفة اليونانية وإحساسه بالذات وبالسلطة وبالقوة، وينظر للشعب اليهودي دوت إيه؟ يعني شعب جاهل، شعب ساذج، إيه شوية الشرائع اللي متمسكين بيها دول، شعب متخلف، معرفش يكسبهم. اتصدم بيهم مرة أول ما تولى الولاية، حب يعمل استعراض للقوة أمام اليهود، ما هو رايح يحكم اليهودية وعارف إن دول أكتر شعب متمرد في الأرض، واللي بيغذي التمرد دوت إن إحنا بننتظر مجيء مسيا، ومسينا سيحكم العالم وسنصير أسياد العالم. يعني تحس بقى بالنفسيات أصلا بيلاطس ده، أنا حاسس إن هو يعني إيه سلطان الأرض، ودول أصلا رعاع، لكن بداخلهم وعد إن إحنا هيجيلنا مسيا وحنحكم العالم، فمهما يداس على رقبتنا برضو إحنا كبار ومسيرنا حندوس عليك يا بيلاطس. فبقوا الاتنين ند لبعضيهم. فبيلاطس أول ما تولى الولاية حب يستعرض القوة أمام اليهود، يعني عايز يكسر أنفه. راح جايب لهم الجيش بتاعه وجاب الشارات بتاعة الدروع والرايات بتاعة الجيش، مصور عليها صورة قيصر وصورة النسر الروماني. ناموا اليهود صحيوا بصوا لقوا مدينة أورشليم محاطة بالصور النسر وصور قيصر. صاروا دي مدينة أورشليم، مدينة الملك العظيم، ده ربنا قال لا تصنع لك صورة ولا تمثال. طب يا أخي العزيز، ده قال لك لا تسجد لهن ولا تعبدهن، يعني يحط صورة؟ ما قال لك لا، مدينة أورشليم ما يترفعش فيها صورة. فبص لقى بيلاطس راحوا متلميين له كل اليهود ومرميين في الأرض لمدة 5 أيام قاعدين قدامه لا يفرقوا ساحة الهيكل. ايه؟ قالوا له تشيل الصور بتاعتك دي من هنا، مش شايلها. ظن بيلاطس يعني هيقعدوا لهم يوم 2، لكن عناد يا احبائي، وعناد مسنود ايه؟ مسنود بغيرة دينية، بس للأسف للأسف ليست حسب المعرفة. عارف اسرائيل دول لو يعني لا، وده اللي هيحصل بقى في اخر الايام يا احبائي، الغيره دي بقى لما هتكون حسب المعرفه، لما يعرفوا المسيح ويامنوا بيتفرج على اللي هيعملوه اليهود، حيقول العالم شرق وغرب كارزين باسم المسيح بصورة لا تعادلها سوى صورة الكنيسة الأولى عندما حمل الأمم مش على الإيمان، مش مصدقين نفسيهم، إحنا يا أمم، إحنا اللي بلا إله، اللي غرباء عن رعوية إسرائيل، اللي بلا رجاء في العالم، إحنا المسيح جاي لنا. اندفعوا الأمم بغيرة ليس لها مثيل في القرن الأول. هتحصل المساواة يا أحبائي، وحيعيد إسرائيل ذات القصة لما يقبلوا المسيح في آخر الأيام، بس لما تكون الغيرة حسب المعرفة. فهم عندهم غيرة لكن ليست حسب المعرفة. فرحوا نؤمن له في الأرض، صبر بيلاطس يوم اثنين ثلاثة أربعة، ما فيش، مش هددهم موتنا، ما احناش طالعين من الهيكل إلا لما تشيل الصور بتاعته. وصل الأمر لتباريوس قيصر، والي لسه بعتينه أول مراحل يهود، هيج الدنيا يا عم ما تلم نفسك، سوري يعني في الكلمة، فين الحكمة؟ فاضطر بيلاطس ايه يتراجع، بس فضل ايه شايلها له. اخطأ خطأ تاني احبائي بيلاطس، انه مدينة اورشليم المية فيها قليلة، ففكر ان يعمل مشروع ان يمد قناة لجلب المياه من خارج المدينة زي القناة اللي عملها حزقية في القديم. فقال دوت مشروع قومي، وده مشروع قومي يبقى الهيكل يساهم فيه. فرح واخد من الفلوس اللي في خزانة، طبعا خزانة الهيكل دي كانت ايه كانت مليانة، رح واخد عنوة من خزانة الهيكل فلوس باسم ان المشروع ده مشروع قومي والكل يساهم فيه. طبعا اليهود قال لك دي فلوس مقدسة، دي فلوس العشور بتاعة الشعب والبكور والتقدمات، ما يتقدمش الا لربنا، ما اللي انت بتقوله ده قناتي وبتاعتي. ما فهمهمش بيلاطس يا احبائي، علشان كده اصطدم بيهم وكسروه، كسروه في الحقيقه للاسف. فراحوا رافعين الامر لتباريوس، قال له يا عم مش عايزين مشاكل، سياسه الرومان ايه؟ اديله شيء من الحريه ادام لا تتعارض مع سلطه الرومان، دي كانت طبيعه الرومان، سيبه يقولوا ينفذوا ما عايزين، بس إيه؟ ما يجوش جنب القيصر، شكل حريه. فده كان الصدام الثاني، واضطر بيلاطس انه يتراجع. فبقى الحكايه ايه؟ عارف خصمين بينزلوا بعض، وكل واحد يعني ايه؟ طبعا يهود، والثاني بيلاطس برضو الانكسار اللي انكسره انف القائد الروماني ديت يعني. فبقى الموضوع داخل في دور من العند. فقولوا واقفين في دار الولايه وبعتوا له مرسال، احنا ما نقدرش ندخل، احنا عندنا النهارده عيد. فبيلاطس خرج له، فخرج اليهم بيلاطس وبدا يحاكم السيد المسيح. سؤاله الاول قال لهم اي شكايه تقدمون على هذا الانسان؟ طبعا هم ما كانوش متوقعين كده، احنا جايين لك وعاملين لك زحمه وبنقول لك ان الراجل دوت يعني احنا شرعتنا بتقول انه يموت، فكانوا منتظرين ان بيلاطس يوقع على الحكم. السؤال ده دل ان بيلاطس لسه هيفتح التحقيق مره تاني، طبعا دي غاظه اليهود. ان كان امبارح مرتبين معاك يا بيلاطس بنقول لك احنا هنجي لك بكره الصبح بدري وفي قضيه مستعجله وعايزين تصدق بالحكم عليه، طب انت بتكسر الاتفاق ليه؟ اي شكايه تقدمون على هذا الانسان؟ فطبعا هم فوجئوا بالسؤال، هم مش مرتبين حاجه. أجابوا وقالوا له، طبعا ده يبقى المحرك قيافة. أجابوا وقالوا له لو لم يكن فاعل شر لما كنا قد سلمناه إليك، أنت تستهين بينا، ده أنا رئيس كهنة، ده أنا راجل بحكم بشرع الله، أدب أنا جايب لك الراجل ده مذنب وبقول لك أنه مستحق الموت، جاي تسألني أي شر؟ وأنا يعني أنا هتخطى الشريعة؟ لو ما كنتش أنا رجل الله شايف أنه يستحق الموت ما كنتش جبته لك. طبعا رد في شيء من الإيه، هم جرحوا بسؤال بيلاطس، اي شكايه تقدمون؟ احنا جايبينه لك عشان تصدق عليه. رفض بيلاطس ان يكونوا هم القاضي وهو مجرد الجلاد، لا، كبرياء بيلاطس. اجابوا وقالوا لو لم يكن فاعل شر لما كنا قد سلمناه اليك. راح ردمها لايه؟ لبيلاطس. راح بيلاطس رد خلف حرب يا احبائي، حرب. فقال لهم بيلاطس خذوه انتم واحكموا عليه حسب ناموسكم. وراح متدور وراح ايه طلع على القصر بتاعه. خلاص طب جايين ليه؟ انت بتقول ان انا راجل شيخ اليهود وانا رئيس كهنه وانا بحكم بالشريعه، طب جايين لي ليه؟ ما تروحوا تحكموا عليه بحسب. شريعتكم. وطبعا دي كانت خبطة من بيلاطس، لأنه يعلم أنه أقصى حاجة هتعملها شريعة اليهود إيه؟ يا ضرب يا جلد، ما فيش أكتر من كده، ما يقدروش يموته. وطبعا هو عارف، هنفهم من تفاصيل المحاكمة، بيلاطس كان يعلم كل شيء عن يسوع. طبعا طبعا يا أحبائي، حاكم موجود وفي معلم في وسط الشعب والجموع كلها محتشدة حواليه بيصنع معجزات والناس متعلقة بيه، ده وحاكم ازاي ده لو هو قاعد نايم على ودانه. طبعا بيلاطس كان متابع اخبار يسوع وعارف كل حاجة، وهيقول لنا بعد كده احد البشريين فعلم بيلاطس انهم قد اسلموا حسدا، فاهم، فحب يعني يردها لهم بيلاطس. قال انتم خلاص، مش انتوا بتوع الكهنة وبتوع الشريعة، احكم علي بالشريعة بتاعتكم. وراح سايبهم وايه وطالع. شعروا رؤساء الكهنة الحكاية ايه، بيلاطس كسب، ضحك علينا. فقالوا له لا يجوز أن نقتل أحد. طبعا يعني إيه، بيلاطس في كبرياء داس عليهم، إنه إيه، إن أنتوا عاملين إن أنتوا أصحاب سيادة، فاعترفوا بانكسار أمامه، بس إحنا ما نقدرش نقتل. فتجاهل بيلاطس كلمتهم، وداخل لدار الولاية قيافة لا الحكاية هتروح من إيديه، فرح مهيج الناس. قالها لنا بقى القديس لوقا، ابتدأوا يشتكون عليه قائلين إننا وجدنا هذا، وحيبتدي بقى يقولوا الاتهامات. خدين بالنا بقى من ترتيب الحديث لغاية دلوقتي، يعني هم رايحين لبلاطس مجرد أنه يصدق على الحكم، بلاطس رفض وأصر أن يفتح القضية من أول. طب هم إحنا مش مرتبين تهمة نقولها له، فحب يدوس عليهم بيلاطس في كبرياء، فرحهم رحهم رجعان له الكورة، لا يجوز لنا أن نقتل أحد. طيب قولوا لي التهمة إيه؟ فبدأ قيافة يحرك الناس، ابتدوا يشتكون عليه قائلين إننا وجدنا هذا، واحد يفسد الأمة، اثنين يمنع أن تعطى جزية لقيصر، ثلاثة قائلا إنه مسيح ملك. لو تاخدوا بالكم يا أحبائي، المحاكمات الدينية الحكم اللي صدر على يسوع إيه؟ ولا واحد من الثلاثة دول، ده الحكم اللي أصدروه اليهود إنه مجدف لأنه قال أنا المسيح ابن الله. طب ما جابوش سيرة تهمة التجديف هنا ليه؟ لأنها لا تعني بيلاطس من بعيد أو من قريب. لو وقفوا يقولوا له الراجل ده مجدف، أنا مالي مجدف أنا مش مجدف، حاجة تخص الشريعة بتاعتكم، أنا لا أريد أن أكون قاضيا لهذه الأمور زي ما هنسمع في سفر الأعمال بعد كده. فهم عارفين ان التهمة ديت مش هتفرق مع بيلاطس، فقالوا ندور على تهمة تحرك بيلاطس. فرح عائلين ثلاثة، نمرة واحد يفسد الأمة، يفسد الأمة يعني بيعمل ثورات في الشعب وبيهيج الشعب ضد الرومان. طبعا بيلاطس بس كده، انا يعني قاعد نام على وداني، انا عارف الرجل ده عمل ثورات. طبعا بيلاطس له جواسيس وسط الشعب، فبقى سمع الاتهام الاولاني وايه وما اهتمش بيه بيلاطس، لانه يعلم تماما انه مش دي طبيعة يسوع. طب الأمر الثاني، يمنع أن تعطى جزية لقيصر. بيلاطس يعلم تماما أنه سبق واحد من الكتبة وراح سأل المسيح، قال له أيجوز أن نعطي جزية لقيصر أم لا؟ الرومان دولة محتلة. طيب في زعيم، ولو زعيم ديني، طلع في وسط الشعب، يهمني أنا كمستعمر أعرف إيه أفكار الزعيم دي تجاهي، ما هو ده اللي هيحرك الناس. فالموضوع ده كان يشغل بيلاطس. لما سألوا الزعيم دوت ندي جزية ولا ما نديش، فبيلاطس استطلع الأمر وعرف، قال لا اعطوا مال قيصر لقيصر ومن لا. بيلاطس قال ايه، الموضوع ما يهمنيش. أنا بأكد لك أنه كان بيلاطس على علم بهذا، فقالوا له يمنع أن تعطى جزية لقيصر، بيلاطس ايه قال كذابين برضه، أنا عارف الموضوع ده، هو ما قالش الكلام دوت. طب جه الاتهام الثالث، قائلا انه مسيح ملك. الحقيقة احبائي لما نرجع لحياة سيد المسيح في يوحنا 6، هم اليهود طلبوا ان المسيح يملك عليهم وقالوا هذا هو الملك الآتي. طب كانت النتيجة ان المسيح ايه؟ نرجع نقرا يوحنا 6 النهاردة، صرف التلامذة قال لهم خذوا المركب وروا اذهبوا الى العبر، وصرف الجامعة وصعد إلى الجبل ليصلي. يعني لما جاءهم اليهود يقولوا له أنت ملك، المسيح رفض. بس التهمة ديت طبعا بيلاطس لازم يحقق بقى فيها، لأنه لو طلع أمر القيصر واحد بيقول إن أنا ملك وبيلاطس سايبه تطير فيها رأس بيلاطس. فبدأ بيلاطس يحقق في الاتهام الثالث قائلا إنه مسيح ملك. بس طبعا بيلاطس بيسمع كده وهو فاهم، يعني أنتم من إمتى ليك ولاء لقيصر ولا ولاء للرومان؟ ده أنتم شعب متمرد، ده أنتم كان عليكم نفسكم ما تدفعوش جزية، نفسكم تيجوا ضد قيصر. فطبعا يعني هو يدرك ما وراء هذه الاتهامات، بس كان لابد أن يقف بيلاطس عند الاتهام دوت. فرح مكمل بيلاطس دخوله إلى دار الولاية. ثم دخل بيلاطس أيضا إلى دار الولاية ودعا يسوع وقال له، جاب بقى يسوع جوه، الناس واقفة بره، ودي بقى المحاكمة اللي كانت جوه واللي كتبها لنا القديس يوحنا الوحيد. قال له أنت ملك اليهود؟ طبعا بيبص له كده لبس بسيط، وطبعا زي ما احنا شايفين وشه بقى ايه متلكم ومضروب ومدفوف عليه وعلامات اعياء من يوم الاربع بالليل طول يوم الخميس كله، الخميس صباح الجمعة، ودينا باكر الجمعة المسيح ما نامش ما اكلش ما ارتاحش. فطبعا بلاس بيبص يعني انت ملك؟ ده شكل ملك يعني؟ انت ملك اليهود؟ متى ومرقس ولوقا أكدوا نفس الرد، قال له يسوع أنت تقول. في الحقيقة يوحنا بقى ذكر لنا الحوار اللي دار ما بين يسوع وما بين بيلاطس. قبل ما أشوف حوار يوحنا أذكركم بالكلمة الحلوة اللي قالها معلمنا بولس في رسالة تيموثاوس الأولى: المسيح يسوع الذي شهد لدى بيلاطس البنتي بالاعتراف الحسن. أهو ده الاعتراف الحسن، إن هو المسيح الملك. دي اللي احنا بقى بنصلي في القداس، نقول اعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنتي، اعترف ان هو ملك. انت ملك اليهود؟ قال له انت قلت. بصوا بقى الحديث بسرعه، يعني مش هدخل في تفاصيل كتيره، بس يعني نفهم بس الحوار دار ازاي ما بين المسيح وما بين بيلاطس. دعا يسوع وقال له انت ملك اليهود. اجابه يسوع: امن ذاتك تقول هذا ام اخرون قالوا لك عني؟ يقصد المسيح، يقصد يا بيلاطس أدينا أنا وقفت قدامك، لما أنت وقفت في محضري من ذاتك في داخلك شعرت أن أنت أمام ملك، أمام صاحب سلطان. وطبعا يا أحباء ما في حد وجد في محضر المسيح إلا لما شعر بإحساس الرهبة والمهابة والجلال رغم بساطة الشكل اللي كان يبدو فيه المسيح في التجسد. عرفش، ما بحبش أتفرج على الأفلام بتاعة المسيح بصراحة، لأن بحس أنه المخرجين مش دي صورة المسيح يعني. بس ما عرفش من يومين كده، مش عارف كنت قاعد لقيتهم جايبين فيلم كده عن حياة المسيح، سألت أحبائي مشهد رغم أنه فيه أخطاء كثيرة على فكرة، أنا مش عارف الأفلام دي ما بتراجعش ولا إيه، أخطاء في الترتيب بتاع الأحداث وأخطاء في مضمون الحدث وحاجات كتيرة مش عارف يعني. لكن اللي زعلني بقى بصراحة إيه، لقيت المسيح ماسك عصايا وبعلامات غضب شديد وبصوت في حدة يخبط ويكسر ويزق في طرابزات. وإيه ده؟ أبدا يا أحبائي، المسيح مش كده خالص. المسيح محتاج يعلي صوته ويكشر شكله ومجد لإسمه علشان يعني يحسسهم إنه غيرت بيتك أكلتني؟ أبدا أبدا، ده بمهابة يكفي إن هو يقف يقول لهم بيتي بيت صلاة يدعى وأنتم جعلتم غير رسوس. وهذه الكلمة كفيلة إنها تدخل جوه كل قلب تهزه ترجفه. ده كانوا شوية ملايكة واقفين قدامه قالوا قدوس، اهتزت أعتاب البيت. شوية ملايكة هو خلقهم، هم لما هو ينطق ده السماء والأرض يذوبان أمام وجهه، يختفيان من أمام وجهه. مش محتاج المسيح أن يروح مكشر ويمشي في انفعال ويخبط علشان يطردهم من الهيكل، لا، المسيح أعظم من كده بكتير. فالمسيح لما وقف أمام بيلاطس قال له بيلاطس أمن ذاتك تقول هذا؟ ده اللي انت حسيته لما وقفت في محضري. وبقولك أحبائي، أي من يقف في محضر المسيح لابد إن هو يشعر بمهابة وبجلال وإن واقف أمام ملك الملوك رب الأرباب. قال لو انت حسيت من جواك خلاص هدين أنا ملك. طب النقطة الثانية، أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك عني؟ انت ديك معانا في إسرائيل وسامع التعليم بتاعتي وعرفت معجزاتي وقالوا لك ان انا بعلم كتير عن ملكوت الله وان انا جاي اسس ملكوت الله، انت بتقول ان انا ملك من اللي سمعته من الناس ولا من احساسك في محضري إن أنا ملك. هنا أحبائي اهتز بيلاطس من جواه، لأنه فعلا الاثنين حصلوا. هو في محضر المسيح شعر بمهابة بسيط قدامه، وشه متلكم، وده عجب المسيح أحبائي، وده عجب المسيح، ودي عثرة المسيح وأثروا في شكله. لكن لما يقربوا منه يكتشفوا مهابته وجلاله وسلطانه. فبيقول له لما أنا وقفت قدامك أنت حسيت من جواك أن أنت واقف قدام ملك؟ ولا لما أنت سمعت الناس اللي قالوا لك عني وعن تعليمي وعن سلطاني أسكت بحر يا حبائي؟ أسكت بحر، أقول البحر اسكت، ده بقول لطفل اسكت ما بيسمعش كلام، بقول لكلب اسكت ما تهوهوش ما بيسمعش كلام، ده يقول للبحر اسكت بيهبط له دوق. ما انفعلش كده المسيح وحركه ثوريه كده، معرفش بزعل يا احبائي من الافلام دي، عشان كده ما حبش اتفرج عليها في الحقيقه، هي بس كانت بالصدفه كده، مش دي صوره المسيح خالص. واخشى انه الاطفال تنطبع في ذهنهم ان ده شخص يسوع، هو المسيح مش كده. طب بمنتهى الهدوء رفع ايده كده وقال البحر اسكت، سكت البحر خلاص. فبيلاطس اتهز من جواه، فعلا اللي انا سامعه عنك يؤكد ان انت شخص غير عادي. أول مرة أقف في محضرك يعني شعرت بجلال أمامك، فضمير بيلاطس تهز من جواه، فعبر عن تبكيت الضمير الشديد دوت. أجابه بيلاطس لعلي أنا يهودي، أمتك ورؤساء الكهنة أسلموك إلي. يعني بيلاطس بيقول له فعلا أنا في محضرك شعرت أن أنت شخص عظيم، التعليم اللي أنا بسمعها عنك وأعمالك تؤكد أن أنت شخص عظيم، بس في الاخر انت مسيا جاي لليهود، يعني الموضوع ما يخصنيش، انا رجل اممي، فما تفرقش بقى، ما تسالنيش انا مشاعري تجاهك ايه ونظرتي ليك ايه، لانه في النهايه انت يهودي مسيا لليهود، فانا بره الموضوع بغض النظر انا ايه انفعالاتي وتجاوبي معاك، دي بره القضيه. شوفوا ازاي بيلاطس بيدافع عن نفسه احبائي امام نور المسيح. اجاب بيلاطس لعلي انا يهودي، امتك ورؤساء الكهنه اسلموك الي. انت بتقول لي الكلام ده ليه؟ ما ده حاجه تخصكم انتوا مع بعضيكم، انت مسيا ملك ليهم وهم اللي سلموك، انا مالا ايه مالك انت وما المشاعر انا من جوايا ونظرتي ليك واحساسي بيك ومعرفت عنك، انت ده موضوع يخصكم انتوا. بس واحد بايه اتكشف يا احبائي، بان ما في قلب بيلاطس تجاه المسيح يشعر باجلال تجاهه، فقال له انا ماليش دعوه الموضوع يخصكم، ماذا فعلت؟ بيلاطس بقى استغرب، قال انا عارف ان انت بتقول ان انت المسيح، وهم شهوة قلبهم احلامهم صحيين نايمين مستنين المسيح، طب انت جيت بتقول لهم انا المسيح، طب ايه اللي جرى ما بينكم وما بين بعض؟ كلية قلبوا عليك، انت عملت لهم بايه عشان جايبينك يحتموك النهارده؟ بص بقى بيلاطس راح ايه هرب من نفسه وراح ايه زق الكوره، يعني زي ما بيقولوا. برضو المسيح ما اهتمش بدي، المسيح يهتم بقى ان يعلن النور لبيلاطس. قال بيلاطس طب انا هفهمك، في مملكتين يا بيلاطس، انت بتقول انا جيت قلت ان انا المسيح وانا مسيح اليهود صح، انت بتسالني اليهود رفضوني ليه؟ قال له اجاب يسوع مملكتي ليست من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا اسلم لليهود مش ليك، لان قال له اصح انا المسيح وانا اعلنت ليهم ان انا المسيح، بس لما وجدوا مملكتي مش بحسب فكرهم مش عايزيني. أجاب يسوع مملكتي ليست من هذا العالم، هم عايزين ايه؟ هم منتظرين المسيا يعمل مملكة في العالم، أنا جيت لهم فعلا أنا المسيا زي ما أنت حسيت يا بيلاطس، بس جيت أعلنت لهم إن مسيانيتي مسيانية روحانية، مملكتي مملكة روحانية، مملكتي مش من هذا العالم، لأنه ببساطة شديدة لو أنا جاي أعمل مملكة في الأرض لما كان اليهود جهم يقبضوا علي كانوا خدامي دفعوا عني، ولكن الآن ليست مملكتي من هنا. أولا دي تبين مملكة المسيح أمام كل ممالك العالم، مملكة المسيح لا تقاوم أي مملكة في العالم ولا تنصب العداء لأي مملكة في العالم، مملكة المسيح تتواجد أيا كانت الظروف لأنها مملكة روحية، مملكة ليست من هذا العالم، فلا تصطدم بنظم العالم ومبادئ العالم. ودي يعني عايز أقول يعني عظمة المسيح في انتشار إيمانه أيا كانت الممالك اللي بتحكم، أيا كانت الدول، أيا كانت السياسات، لا تصطدم إطلاقا بأن تكون هناك مملكة للمسيح وسط هذه الممالك، لا مملكة بتقول أصل لازم القانون يبقى كذا ولازم الرئيس يبقى كذا ولازم الشرائع تبقى كذا. مملكة روحية. مملكتي ليست من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود، ولكن الآن ليست مملكتي من هنا. فبيلاطس حدد بقى السؤال الثالث، أفأنت إذن ملك؟ يبقى صح فعلا أنت ملك. أجاب يسوع أنت تقول إني ملك، ده إحساسك أنت من جواك يا بيلاطس، أنت بينك وبنفسك متيقن إن أنا ملك. ورح مأكد له بقى المسيح، بص بقى عظمته يا أحبائي، لهذا قد ولدت أنا، أنا ملك، لهذا قد ولدت، مش اتولدت علشان أصل للمملكة. أي واحد بيتولد وعايز يرتقي لغاية ما يصل أن يكون ملك، لا، هو ملك أوريدي، وعلشان هو ملك اتولد. أجاب يسوع أنت تقول إني ملك، لهذا قد ولدت أنا ولهذا قد أتيت إلى العالم. طبعا اسمع الكلمة دي تفهم إيه؟ تفهم أنه العالم، وده خارج العالم، ده فوق العالم، وهو بإرادته داخل للعالم. طب فينا حد كده يا أحبائي؟ فينا حد يقدر يقول لهذا قد أتيت؟ أنت جيت العالم؟ هو كانوا سألوك لما تيجي؟ لا، لكن المسيح بإرادته داخل للعالم لأجل رسالة، هو جاء إلى العالم. يبقى إذن ده موجود قبل العالم، فوق العالم، أعلى من العالم، أسمى من العالم، وبإرادته داخل للعالم. لهذا قد ولدت أنا ولهذا قد أتيت للعالم لأشهد للحق. رح مسلط بقى نور تاني على قلب بيلاطس. النور الأولاني إن أنا ملك وإنت بداخلك تشهد بهذا يا بيلاطس. طب النور التاني، كل من هو من الحق يسمع صوتي. شوف نفسك بقى، ديك عرفت يا بيلاطس، إن قبلت كلامي اللي إنت حسيت بيه جواك ده، إن إنت قبلته يبقى إنت ختمت على نفسك إنك من الحق. كل من هو من الحق يسمع صوتي. طب لو ما سمعتش يا بيلاطس، يبقى انت حكمت على نفسك انك مش من الحق. بص النور يا احبائي بتاع المسيح، لكن للاسف النور دوت لما تسلط على بيلاطس، للاسف بيلاطس ظلمه للاسف الشديد. وهنعرف دلوقتي ايه مشكله بيلاطس. يعني باختصار، لو انت بتحب الحق يا بيلاطس تؤمن بي. كل من هو من الحق يسمع صوتي. مشكلة الناس يا أحباء أن الناس عايزة تعرف الحق، مجرد معرفة، مجرد فكر، لكن في ناس تانية عايزة الحق علشان الحق يمتلكها، عشان تعيش بجملتها تبعا لهذا الحق، مش لأجل الإيه؟ لأجل المعرفة. كل من هو من الحق. فقال بيلاطس ما هو الحق؟ للأسف يا أحبائي بيلاطس قال الكلمة دي وراح مد ظهره للمسيح وطلع لليهود. ما هو الحق؟ ولما قال هذا خرج أيضا إلى اليهود وقال لهم أنا لست أجد فيه علة واحدة. يبقى لما المسيح وجه نور ملوكيته على بيلاطس اهتز ضمير بيلاطس، قال له لعل أنا يهودي، أمتك ورؤساء كانوا هم اللي أسلموك. النهاردة لما صلت نور الحق بتاعه، بيلاطس ما احتملش ان يقعد في محضر المسيح، طلع. قال له بيلاطس ما هو الحق؟ فعلا يا احبائي جاء النور الى العالم، للاسف بيلاطس اداله ظهر، احب الناس الظلمه اكثر من النور. ليه؟ لان اعمالهم كانت شريره، لانه ليس من الحق. طلع بيلاطس انا لست اجد فيه عله واحده. الموضوع ايه؟ الموضوع انه الجماعة اليونانيين بيقولوا الجمال هو الحق، الجماعة الرومانيين بيقولوا القوة هي الحق. هو جاي يعلن مفهوم جديد للحق، فكر جديد عن الحق، فلسفة جديدة للحق، ان الحق ليس من هذا العالم، وهو جاي يشهد للحق. فكر، لكن الفكر ده لا يستوجب ان يموت. اخسر يا بيلاطس. شوف بيلاطس بقى، شوف يعني حصر القضية في ايه، انه هذه بقى كلمة المسيح، كل من هو من الحق. هو مش من الحق بيلاطس، بيلاطس الحق بالنسبة له مجرد معرفة، فكر، رأي جديد، زي ما الرومانيين ليهم رأي في الحق والرومان وده بيقول رأي تاني في الحق، ان الحق مش موجود في العالم، ان هو جاي العالم دوت علشان يعلي الحق. فده أمر ما يستحقش أن يموت عليه، أنا لست أجد فيه علة واحدة. يعني حتى لو هو المسيح يا يهود زي ما أنتم ما بتقولوا، حتى لو هو بيقول أن أنا ملك زي ما أنتم ما بتقولوا، هو أعلن أن مملكته ليست من هذا. قلت وما هموته ليه؟ ده مش ضد قيصر. أنا لست أجد فيه علة واحدة. السؤال بقى يا أحبائي، طب الذي لا تجد فيه علة واحدة شيء طبيعي يا بيلاطس تطلقه؟ خلاص انتهت القضية. لكن للأسف يا أحبائي هنلاقي بيلاطس هنحط قدام اليهود ثلاث اقتراحات، وأول ما هيبتدي يقدم تنازلات قدام اليهود هيدركوا اليهود بمكرهم أنه بدأ بيلاطس يهتز. عارفين لو طلع بيلاطس وثبت على الكلمة دي، أنا لست أجد فيه علة واحدة ونهى القضية، كنت نجيت يا بيلاطس، كنت نجيت من حكم الديمون. لكن بيلاطس ما كانش حازم أمام اليهود، المفروض القضية انتهت، لا ده هيطلع يعرض على اليهود عدة اقتراحات. اليهود بقى يروح لقطنها، قالوا ده بدأ يتهز كده، ده ما كانش حاد في تنفيذ الحكم بتاعه، احنا فرصة ايه نضغط عليه وسيكون لهم في النهاية ما يريدون. بنعمة المسيح في مرات بعد كده نكمل تأملاتنا، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.